أما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة.
قواعد نافعة.
قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي
وينبغي أن يعلم، خليك عنده، وينبغي أن يعلم إلى آخر. يقول الشيخ وأما الخاتمة، يعني هذا استيفاء واستكمال لما وعد به في النص المتقدم الذي يقول فيه، وهذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. وهنا جاء دور هذه الخاتمة، والذي يسمع هذه العبارة يقول يعني انتهى الموضوع، كلمات خمسة سطور وتنتهي. خاتمة دسمة وبخاتمة الجمع. يقول هنا وأما الخاتمة فتشتمل على قواعد نافعة. ويبدأ القاعدة الأولى. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى أمامكم. لو قلنا القاعدة الأولى كم؟ كل صفحتين ولا شيء. القاعدة الأولى تتمثل في سطر واحد، أن الله موصوف بالإثبات والنفي. أن الله موصوف بالإثبات والنفي، هذه قاعدة، هذه القاعدة. لكن القاعدة تحتاج إلى قواعد، إلى تطعيم وتفصيل وتطبيق. نشوف القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي، بإثبات، اسمع، بإثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب. موصوف بالإثبات، بإثبات ماذا؟ بإثبات صفات الكمال والنفي، نفي المعايب والنقائص. المدح يا إخوان، المدح بأي شيء يكون، أليس هذا هو المدح؟ المدح إما بإثبات المحامد أو بنفي المعائب. هذا المدح المعقول؟ هل يمكن أن يكون المدح بنفي المعائب وحده؟ هل يمكن أن يكون المدح بإثبات يعني المحامد وحده؟ ما أقول أنه يلزم الجمع في المقام الواحد، لكن المدح يكون بهذا وبهذا، ولا يكون الإنسان الممدوح ممدوحا حتى يكون محمودا بهذا وهذا، بثبوت المحامد له ونفي المعائب. هذه القاعدة هي شرعية لدلالة النصوص عليها، وهي عقلية، هي شرعية لدلالة النصوص الكتابية عليها. الدليل عليها سورة الإخلاص. سورة الإخلاص فيها إثبات ونفي، ليس كمثله شيء، فيها دلالة على القاعدة ولا ما فيها دلالة؟ ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير، إثبات. سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي. وهكذا كثير، لكن تارة تجد في النص الواحد إثبات وفي يعني إثبات ونفي، وفي نص آخر إثبات وحده، وفي مقام آخر نفي. أقول إنها قاعدة شرعية والنصوص دالة عليها، كما ذكر الشيخ، ذكر بعض الأدلة على الإثبات وعلى النفي. قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا نأخذه سنة ولا نوم. إثبات نفي إلى آخر آية الكرسي فيها إثبات نفي. إن الله على كل شيء قدير إثبات. ها. لم يلد ولم يولد نفي. لا يضل ربي ولا ينسى كثير. هذا أضيفوه إلى ما تقدم من منهج الرسل في صفات الله نفيا وإثباتا، أنهم جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. إذن هم جاءوا بنفي وإثبات. إذن ما تقدم هو يتضمن هذه القاعدة، أن الرسل جاءوا بإثبات ونفي، ولكن كان المقصود فيما مضى التنبيه على نوعية الإثبات الذي جاء. منهجهم في الإثبات، منهج الرسل في الإثبات والنفي، منهج الرسل في صفات الله أنهم يصفونه بإثبات مفصل ونفي مجمل. إذن الرسل جاءوا بإثبات ونفي، جاءوا في صفات الله بإثبات ونفي، وهو القاعدة مضمون قاعدة. وأقول إن هذه القاعدة أيضا هي عقلية، لأن المدح والكمال إنما يكون بإثبات المحامد ونفي النقائص. هذا هو المعروف عند عامة العقلاء وكافة العقلاء. أما الوصف بالسلوك بدون كما سيأتي تفصيل هذا الجانب. أما بإثبات يعني المحامد فهذا أيضا لا يتأثر، لابد أن يكون نفي المعاهد معتبر سواء يعني نص عليه وصرح به أو يكون معلوما ضمنا. فإن إثبات مثلا الشيء يستلزم نفي ضده. إثبات الكرم قلت فلان كريم معناه ليس ببخيل، وإذا قلت ليس ببخيل معناه كريم كما سيأتي. لا بد من هذا، لا بد أن يكون المقصود من قولك فلان ليس ببخيل يعني أنه كريم. هذه هي القاعدة. وأهل الضلال يعني يمكن يقول قائل طيب هذا يا أمر واضح الحمد لله، الله موصوف بالإثبات والنفي. وما الذي أوجب التنصيف الشيخ على هذه القاعدة؟ كونه يقول القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي، عند المؤمن الموحد يقول هذا الحمد لله بدأ إثباته. نجد فريقا من الناس لا يصف الله بالصفات الثبوتية. تقدم لكم أنتم من هم الفلاسفة؟ لا يصفون الله إلا بالسلوك، ما يصفون بالصفات الثبوتية. اذكروا النص: لا يصفونه إلا بالسلوك
دون صفات الإثبات
والإضافات دون صفات الإثبات. وقبلها في مذهب المعطلة المجمل إجمالا يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا. انت لا حقيقة لها على
الرد. ما نجيب النص كله كيف لو طلب؟
لا بس أنا أريد أميز بين تحديد مذهبهم وبين يعني الشيخ وصل الكلام هذا في الرد يعني يكونوا ضمنا لا حقيقة له عند التحصيل. هل هم يقولون كذا؟
لا.
ولا يثبتون إلا وجود مطلق. إذن من الأهمية بمكان التنبيه على هذه القاعدة. طيب يقابلهم فريق يصفون الله بالصفات ولكنهم لا يبالون بإضافة النقائص. اليهود قالوا إن الله فقير وقالوا إن الله بخيل، والمشبهة يشبهون الله بخلقه. يقول أحدهم له سمع كسمع والله. إذن القاعدة جيء بها يعني جاء بها لتقرير المذهب الوسط المذهب الحق، وهو أنه تعالى موصوف بالإثبات والنفي، إثبات الكمالات ونفي المعايب والنقائص، ومنها نفي المماثلة ومنها نفي التمثيل. ولهذا يقول إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، لا بد من الاحتراز، لأن من الناس من سلك طريق الإثبات لكنه لم ينزه الله، ومنهم من سلك طريق التنزيه ولكن لم يعظم الله بل عطله. إذا تقرير هذه القاعدة ضروري، تقرير هذه القاعدة ضروري. الله موصوف بالإثبات والنفي، والدليل عليها من النصوص كثير كثير وكثير. نعم، وينبغي أن يعلم. اقرأ يا عبد.
وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء وما ليس بشيء هو كما قيل ليس
هو أو فهو
هو
اللي نحفظه فهو. نعم، ينطق وحده بس، وما ليس لشيء وما ليس ما ليس بشيء هو فما يمكن بدون فهم، لأن ما عندنا شيء يقتضي الفهم. إيه بس إن يصير يصير مشكلة فيه متفق. وما ليس بشيء، وما إذا جاءت الفاء فليست يعني واقع بدون شرط، ما تصبح معنى شرطية، ما تصبح شرطية، لأن شو منها داخلة على جملة اسمية داخلة، وما ما ليس بشيء أو جملة فعلية، لا ما هي من النوع ليس فعل كامل. نعم تهب كلها بالروايتين يعني نعم هو كما قيل نعم ليس بشيء. نعم،
وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمال
أو كمالا
أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عام
فلهذا إلى آخر إلى آخر. وينبغي أن يعلم أن النفي لا يكون مدحا إلا أن يتضمن إثباتا، إلا أن يتضمن إثبات إثبات كمال. النفي لا يكون مدحا إلا أن يتضمن إثبات كمال. أما النفي الذي لا يتضمن إثباتا فإنه نفي محض، نفي محض يعني خالص، ما في شائبة إثبات، يعني لفظه ومعناه كله نفي، لفظه ومعناه ما فيه إثبات. إذن هذا يفيدنا أن النفي نوعان، نفي محض وغير محض، أو نفي متضمن لإثبات ونفي لا يتضمن إثبات، والنفي الذي هو مدح هو النفي المتضمن لإثبات الكمال، والنفي المحض نعم لا ليس بمدح. النفي المحض ليس بمدح، ويذكر الشيخ لهذا دليلين أو تعليلين. النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل، يعني هو كما قيل إنه ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. النفي المحض عدم المحض، وهل يكون العدم المحض مدحا أو كمالا؟ العدم المحض لا يكون مدحا أو كمالا، هو نفسه ليس بشيء. النفي، الله تعالى يوصف بالنفي والإثبات. طيب يوصف بالسلب، يوصف بالسلب يا أخوان، يوصف بالسلوك، ها ما يوصف بالسلوك؟ السلوب جمع سلب والسلب النفي، يعني يوصف بالصفات الثبوتية والصفات وصفات سلبية، صفات سلبية سلب النقائص. لكن البلاء اللي عند المعطلة كما تقول أنهم لا يصفون الله، البلاء من الحق، لا يصفون الله إلا بالسلوب وعلى وجه التفصيل. فليس المأخذ هو أنهم وصفوا الله بصفات سلبية، لا، المأخذ أنهم لا يصفون الله إلا بالسلوك إلا بصفات سلبية. والحق أن الله تعالى موصوف بصفات ثبوتية وصفات الكمال، وموصوف بصفات سلبية وهو سلب النقائص والعيوب، والسلب هو النفس. النفس نوعان، نوعان: نفي يتضمن ثبوت كمال، وهذا نسميه نفي غير محض، متضمن لإثبات كمال، ونفي لا يتضمن ثبوت كمال، وهذا اسم نفي محض، يعني خالص، ما في شائبة، ما في شائبة إثبات، نفي. والنفي المحض، النفي المحض ليس بمدح ولا كذب، وذلك لأمرين: النفي المحض ليس بمدح ولا كمال، وذلك لأمرين: أولا إنه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا أن يقال إنه مدح أو كمال، فضلا أن يكون مدحا أو كمال، ليس بشيء. والأمر الثاني إن النفي المحض يوصف به المعدوم، المعدوم يوصف بالنفي المحض، والمعدوم لا يوصف بمدح ولا كمال. نقول يعني لو كان النفي المحض مدحا أو كمالا لما وصف به المعدوم، فلما وصف المعدوم بالنفي المحض علم أن النفي المحض ليس بمدح ولا كمال، لأن يعني المعدوم ما ي... لا يوصف، لا يوصف بمدح ولا كمال. وبداهة الآن إذا قلنا إن الله موصوف بالإثبات والنفي، والنفي أي نفي هذا؟ النفي المتضمن لإثبات الكمال. بداهة، لما دمنا أصلنا إن النفي نوعان وأن أحدهما لا يكون مدحا ولا كمالا، نعم، النفي المحض إذا الذي ليس هو بمدح ولا كمال بالضرورة أنه غير داخل فيما وصف الله به نفسه. فإذا قلنا في القاعدة، القاعدة أن الله موصوف بالإثبات والنفي، يعني أي النفي؟ النفي المتضمن للكمال. وهذا ما سيأتي في الفقرة التالية. تفضل يا عبد الله حمادة. اليوم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما
عندي فيها رأي في مسألة يعني تغيير الصوت عند تلاوة الآية. أنا أرى أن إذا كانت المقام مقام استشهاد فليكن الأسلوب في الأداء واحد، لأن الآن مقام استشهاد واستدلال، هذه يعني أول ما يظهر له يعني أصل ما يظهر له أصل إن السلف كانوا يعني يميزون عند تلاوة النص يعمل صوت آخر يغير الصوت، يحكم بالآية ويستشهد بها إن كان خطيبا ما هو يروح أيها الناس اتقوا الله حق تقاته أيها الناس احذروا، ثم يقول قال تعالى يا أيها، يقول بالأداء كانوا بالحماس متوسط. فهذا يعني رأيي والله نعم لا ما أبدا يبين ما كل واحد يفهم من هذا. قال الله تعالى نعم ما وجهت أقول وجهت أقول ما هو إنكار يعني يدرس
ما قال لعلم
وكذلك قول
هذا شيء الأسلوب هذا جديد
وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ما تجي يا شيخ
أبدا تجي
وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار
إذا علمنا أن النفي لا يكون مدحا إلا أن يتضمن إثبات كمال، وأن النفي الذي لا يتضمن ثبوتا لا مدح فيه ليس بمدح ولا كمال للأمرين المتقدمين، فيعلم أن كل ما وصف الله به نفسه من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال ضده. فكل ما وصف الله به نفسه فإنه من النوع الذي هو مدح، فليس في شيء مما يوصف الله به من نفي نفي المحض. ومن ذلك قوله تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى تعالى عن نفسه السكينة والنوم. والسنة يعني بداية النوم، والنوم معروف أخو الموت وهو دونه. وماذا يتضمن نفي السنة والنوم؟ ماذا يتضمن من الإثبات؟ يتضمن كمال الحياة والقيومية، يعني هو الحي القيوم ولا يعتريه سنة ولا نوم، يعني حياته لا يعتريها نقص، لأن النوم أخو الموت. والله نزه نفسه عن الموت والنوم والسنة، عن الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، عن الموت والنوم والسنة. وفي ذلك تأكيد لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن النائم نعم يفقد القوامية على ما هو قائم عليه وهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه وقائم على كل نفس بما كسبت، فلا قيام للوجود إلا به، فهو الحي القيوم. فنفي السنة والنوم يستلزم كمال الحياة وكمال القيومية، إن حياته لا يعتريها نقص وقيوميته كذلك لا يغفل. ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وكذلك قول في آية الكرسي: ولا يعوده حفظهما لا يكرثه ولا يثقله. حفظه للعالم العلوي والسفلي لا يلحقه بسببه مشقة ولا ثقل، لا يكرثه ولا يشق عليه. إذن هذا يدل على كمال قوته، وأن قوته لا يعتريها ضعف ولا نقص، بخلاف المخلوق. المخلوق قد يكون قويا لكنه لا يفعل ما يفعل ولا يقوى على أموره الكبيرة إلا بنوع مشقة. إذن قوة الله قوة كاملة لا يعتريها أي نقص، فمع حفظه للسماوات والأرض ومن فيهن لا يؤوده حفظه، لا يكرثه ولا يثقله ولا يلحقه مشقة. وهكذا قوله تعالى ثالثا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وورد أن هذا إن هذه الآية نزلت ردا عن اليهود الذين قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح بعد ذلك، يعني لحقه الإعياء والتعب فاستراح. قال استراح، هل يوصف الله بالاستراحة؟ ما يوصف، إنما يوصف بالاستراحة من يلحقه التعب والكلال. الله تعالى يقول: وما مسنا من لغوب. ماذا يفيد كلمة لغوب؟ لغوب نكرة واقع في سياق النفي ومتصل بمن، مما يؤكد أنه تعالى لم يلحقه أي لغوب. واللغوب هو النخر في الجبل. وما مسنا من لغوب، ونفي اللغوب عن الله مطلقا يدل على كمال قدرته ونهاية قوته، وأنه مع خلقه لهذه العوالم في ستة أيام لم يلحقه شيء من الإعياء والنقص وما مسنا من لغوب، وكيف يلحقه اللغوب وهو الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولو شاء لخلق السماوات والأرض في لحظة، لكن له الحكمة البالغة أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ستة أيام قيل إنها كأيامنا، وقيل إنها أيام طويلة، يعني طويلة يعني كل يوم ألف سنة. قولان للمفسرين، والأظهر يعني والأقرب لظاهر القرآن إنها كأيامنا، الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة، كما جاء بيان ذلك وتفصيله عن النبي عليه الصلاة والسلام في ستة أيام. ويقول سبحانه بعد هذا الخبر العظيم الدال على قدرته: وما مسنا من لغو. فهذا نفي متضمن لإثبات كمال، إثبات كمال القدرة ونهاية القوة. أما المخلوق وإن كان قادر، المخلوق يصف بقدرة لكنها قدرة محدودة، يعتريها الضعف، يعمل عمل فيجهد ويلحقه الإعياء والكلال والتعب، يحتاج إلى الراحة يستريح. وهكذا تأملوا هذه الأنواع من النفع. مثلا قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. نفي الظلم عن الله يدل عليه كمال العدل، يدل يستلزم إثبات أو يتضمن إثبات كمال عدله. فكل نفي في صفات الله فإنه يتضمن إثبات كمال ضده. طيب نفي الظلم إذا لم يتضمن إثبات كمال العدل لا يكون مجحا. قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردل. يمدح ولا يذم؟ ها؟ يمدح؟ هو يذمهم، يقول انه ما يفعل شيء، ضعيف، قبيلة قبيلة ضعيفة يعني خوارة جبن. نعم، لا يغدرون، ما يخونون العهد. ما هو لسمو أخلاقهم، بل لعجزهم ومهانتهم وهوانهم. ما يفهم شيء، ولا يخاف منهم أحد، لا يخاف منهم أحد. ما يكون هذا صحيح؟ انه هل يظلمون الجبناء؟ يظلمون احد؟ ما يظلمون. لكن هل نفي الظلم عنهم مدح؟ ليس بمدح. وش السبب؟ لان نفي الظلم عنهم لا يستلزم او لم يتضمن وصفهم بالعدل والاحسان، لانهم ما تركوا الظلم عدلا وترفعا وشرفا، إنما تركوا لعدل. فلما لم يتضمن هذا النفي إثبات العدل لم يكن مدح. والجاهلية وإن كانوا هم يمدحون بالظلم، يمدحون من منطلق إن الظلم عندهم مبعث المهابة. يقول: ومن لا يظلم الناس، ومن لا يظلم الناس يظلم. لكن هذا يصف قبيلته بأنها لا تظلم ولا تقدر، ولم يكن هذا الوصف مدحا، لأن تركها لذلك لم يكن عن شرف وفضيلة، وإنما كان لعجز وضع، كما تقول في شخص مقيد، هذا لا يؤذي أحدا، لا يؤذي ولا يكون في نفي ذلك عنه مدحا له. والظلم الله تعالى نزه نفسه عنه، وهل هو قادر؟ هذه مسألة كبيرة، هل هو قادر عليه؟ في كلام قضية كلامية، مسألة الظلم المنفي عن الله، بعض أهل الكلام يقولون إن الظلم المنفي عن الله هو المستحيل لذاته، وصحيح والحق أنه مقدور له، لكن الله لا يفعله لكمال عدله.
وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نبي لا يستلزم.
إلى هنا نقف مع هذا المثال. من النصوص المشتملة على النفي في صفات الله تعالى هذه الآية لا تدرك الأبصار. ففي هذه الآية نفي الإدراك، إدراك الأبصار له سبحانه وتعالى. الله تعالى موصوف بأنه لا تدركه الأبصار، وهنا اختلف المفسرون، فقيل الإدراك معناها القبيح، لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار. قال ذلك بعض مفسري السلف، لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار. وأخذت المعتزلة بهذا المفهوم، واستدلوا بالآية على نفي الرؤية، يعني أنه تعالى لا تراه الأبصار، وجعلوا هذه الآية يعني على إطلاقها أنه تعالى لا يرى مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يستحيل أن يرى، يستحيل عندهم أن يرى. وتأولوا جميع النصوص الدالة على إثبات الرؤية، فهذا سبيل أهل البدع، هذا قول باطل مبتدع مناقض للمعلوم من دين الإسلام بالضرورة. يعني من تأمل القرآن وتأمل السنة وجد إن إثبات الرؤية أمر واضح لا خفاء. أما من قال من السلف لا تدرك الأبصار لا تراه، فلا بد أن يقيد هذه الآية أو يخصها، يقول لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، لا تراه الأبصار في الدنيا، أو يقول لا تراه الأبصار يعني أبصار الكفار، فإما أن يحملها على الخصوص أو يقيدها بوقت من الأوقات في الدنيا. ولعب أكثر أهل العلم كما يقول الشيخ عندكم إلى أن الإدراك المنفي هو الإحاطة، لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط بالأبصار، وهذا القول هو الصحيح، لأن الإدراك في اللغة العربية أخص من مطلق الرؤية، أدرك يعني قد تقول رأيته ولكن ما تقول إني أدركته نظرا، أدركته ببصري، لا، الإدراك دقيق، رؤية دقيقة. إذا المنفي هنا هل هو الرؤية؟ لا، المنفي هو الإحاطة. المنفي هو الإحاطة. ولا يجوز أن يكون المنفي هو الرؤية، يعني لا تدرك الأبصار لا تراه الأبصار مطلقا، لأن نفي الرؤية لا كمال ولا مدح فيه، نفي الرؤية عنه لا مدح فيه ولا كمال، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كون المعدوم لا يرى مدح كما قال الشيخ. إذا نفي الرؤية مطلقا لا مدح فيه، وإنما المدح في أنه يرى ولا يحاط به. فنفي الإحاطة يتضمن إثبات كمال عظمته، فهو لا تدرك الأبصار لا تحيط به رؤية لكمال عظمته تعالى. فالمعتزلة استدلوا بهذه الآية على ما؟ على نفي الرؤية، والواقع أنها تدل على خلاف مذهبهم. تدل على ما؟ تدل على إثبات الرؤية، يعني عكس قوله، فدليلهم هو حجة عليه. فالآية تدل على إثبات الرؤية، على أنه تعالى يرى، تدل على أنه تعالى يرى، لكن يرى من غير إحاطة. طيب ما وجه دلالة الآية على الرؤية؟ كيف نقول الآية تدل على إثبات الرؤية؟ لأنه لو كان لا يرى ما صح نفي الإحاطة، لأنه إذا انتفى الأعم انتفى الأخص. فإذا خص النفي، يعني إذا علق النفي بالخاص، دل على ثبوت المعنى العام. فلو كان لا يراد ما كان لنفي الإحاطة به رؤية، ليس له فائدة لأنه لا يرى، وما لا يرى لا يقال إن على تحيط به الأبصار، فليقال إنه لا يرى. فإثبات الأخص يستلزم المعنى الأعم، يعني أو نفي الأخص، نفي الأخص وهو الإحاطة، نفي الرؤية مع الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة. والمقصود من إيراد هذا المثال بيان أن كل نفي في صفاته سبحانه وتعالى فإنه متضمن لإثبات الكمال، ومنها نفي إدراك الأبصار له تعالى، لا تدرك الأبصار، فنفي إحاطة الأبصار به يدل على عظم، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، كذلك يرى ولا يحاط به رؤية. فنفي الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية، بل يستلزم إثبات الرؤية. كذلك قوله تعالى ولا يحيطون به علما يستلزم أنه تعالى يعلم، فالعباد يعلمونه ويعرفونه بدلائله الكونية والشرعية، ولكنهم لا يحيطون به علما. كذلك إذا رآه عباده يوم القيامة فإنهم يرونه من غير إحاطة. ثم الإحاطة يعني لا ملازمة بين الرؤية وبين الإحاطة في المخلوقات، فكيف بالخالق؟ من يرى الشمس هل يحيط بها رؤية؟ من يرى البعيد هل يحيط به رؤية؟ لا يحيط. فإذا كان المخلوق يرى ولا يحاط به رؤية، فالخالق أولى ألا يلزم من رؤيته الإحاطة به، والله أعلم. نعم بعد.
وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا بالحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا
خارجه. ليس في داخل العالم ولا خارجه. ليس في داخل العالم ولا خارجه كما قال.
ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايد له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعلوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتير لمن ادعى ذلك بالخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعلوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل
إلى آخره. وبعد الأمثلة التي ذكر الشيخ من موارد في صفاته تعالى من النفي وبيان أن كل ما جاء في هذه الأمثلة من النفي فإنه متضمن لإثبات الحمل، وإذا تأملت هذا المقام وجدت إذا تأملت نصوص الصفات وجدت كل نفي لا يتضمن ثبوتا فهو مما لم يصف الله به، كل نفي لا يتضمن ثبوت كمال فهو مما لم يصف، فإنه لا وجود له في صفة الله لا وجود له، فهو مما لم يصف الله به. وعلى لأن النفي المحض لا فائدة فيه، عدم المحض ولا يفيد شيء، يقول ولهذا فالذين لا يصفون الله إلا بالسلوب يعني بالصفات السلبية هؤلاء لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. الذين لا يصفون الله إلا بالسلوب أي بالصفات السلبية، هذا الكلام ينطبق على من لا يصفون الله إلا بالسلوب على الفلاسفة وعلى الباطنين بطريق الأولى فليس كذلك، لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا يعني مستحقا للحمد والثناء، لأن الصفات السلبية هل فيها مدح؟ ما فيها مدح. إذا كونهم لا يصفون الله إلا بالسلوب، نعم كل ما يصفوه ما يصفون الله به لا مدح فيه. إذن فهم في الحقيقة لم يثبتوا إلها محمودا لأنهم لم يثبتوا له شيئا من صفات الكمال. يقول الشيخ بل ولا موجودا لأن وصفه بالسلوب يستلزم التعطيل، يستلزم إنكار وجوده. وكذلك من شاركه في بعض ذلك، من شاركهم في بعض مذهبهم في بعض يعني في وصف الله تعالى بالسلوك شاركهم في ذلك فقال لأنه لا يتكلم، نعم أو لا يرى أو ليس فوق العالم ولا هو مستوى على العرش ولا داخل العالم ولا خارج. هذا من هم الذين شاركوا الملاحدة يعني شاركوا الفلاسفة والباطنية، يعني ينطبق هذا يصدق هذا على من من المتكلمين الذين يقولون لا يتكلم ولا يرى؟ المعتزلة تجدوا على طول يعني ضروري للمعتدين هم الذين يقولون إنه تعالى لا يتكلم وأنه لا يرى وأنه ليس فوق العالم ولا مستوى عن العرش، فمجموع هذه الصفات يصدق على من؟ على المعتدين، لكن بعضها يشاركهم فيها غيرها لا يتكلم يمشي؟ لا يرى إيش بعد؟ ليس فوق العالم ولا مستوى عن العرش، هذا يشركهم فيه الأشاعر، ولا هو مستوى عن العرش ولا داخل العالم ولا خارجه كذلك، لأن نفاس العلو منهم من قال إنه حال في كل مكان ومنهم من قال بأنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولهذه المقولة أو الدعوة مناقشة في آخر هذه القاعدة، يعني قول من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه وهذه الصفات السلبية لا يتكلم ولا يرى ولا كذا ولا كذا ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا مدرك، هذه الصفات ما الذي يوصف بها؟ يوصف بها إما الجماد في بعضها أو المعلوم، ومجموعها لا يوصف به إلا المعلوم. يقول الشيخ ويستكشف بهذه المناسبة بقول الملك العادل محمود بن سبكتين يقول انه قال لرجل من هؤلاء الذين يصفون الله بهذه الصفات، يعني لا يصفونه الا بالصفات التلبيه، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. يلا واحد من هؤلاء المعطله يقول انا اثبت للعالم ربا لا نقوم به ان يصف لا حياه ولا سمع ولا بصر ولا يتكلم ولا يرى ولا يرى ولا يصعد ولا يجيء ولا استوى على العرش.
أليست جميع هذه الصفات يمكن ان تصف بها المعدوم؟ المعدوم يمكن ان تصف بكل صفه تلبيه.
ما يجرى بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم؟ ما يستطيع، لأن كل ما يصف به هؤلاء الضالون رب العالمين من صفة التلبية يمكن أن يوصف بها المعدوم.
نعم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا يهرج ليس بذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنصوصات أو المعلومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمال أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا
تأكيدا لما سبق، لا يخفى أنه ليس في نفي الكلام عن الله والفعل ليس فيه مدفر، ليس في قول هؤلاء إنه لا يتكلم وأنه لا ينزل، ليس في هذا مدفر. ولهذا لما قال بعض الأئمة إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أيهما من يفعل ما يشاء أو المقال من يقال فيه إنه يعني لا ينتقل لا يزول لا كذا؟ فهم يأتون باللفظ الوحش الذي يمكن أن يكون فيه شناعة، أنا أكفر برب يزول عن مكانه. الزوال أو الانتقال أو لكن بحكم أن هذه الفوضى لم ترد لا يعقوب فيمدنهم تعالى فعال بما يستفعل يجيء ويتشاء ويرزو إلى السماء الدنيا كيف يتشاء. وهذه الصفات السلبية التي تقدمت لا يتكلم ولا يرى ولا هو فوق العالم ولا مستوي على العرش ولا داخل العالم ولا خارجه إلى آخره، منها ما لا يوصف به إلا الجماد مثل نفي الكلام والناقص مثل الإنسان الذي الأعجب. نفي الكلام لا يوصف به إلا الجماد والناقص، ومنها ما لا يوصف به إلا المعدوم مثل كون الشيء لا داخل العالم ولا خارج. هل يمكن موجود لا داخل العالم ولا خارج؟ هل يمكن؟ فمنها ما لا يوصف به إلا الجمال والناقص، ومنها ما لا يوصف به إلا المعدوم.
مرات الناقص
مثل الإنسان الأبكر، هل ما هو ناقص؟ هو جماد؟ ما هو جمال لكنه ناقص يعني صفات ناقص، يفقد قوة الإنسان الأبكم والأصم والأعمى والأبطع كله ناقص. فمن قال موازنة، أنا قلت لكم إن قول يعني القول بأنه لا داخل العالم ولا خارج ولا مغير ولا مداخل هذا يصدق على لكن يصدق على من من القائلين أو من الطوائف؟ لا، القرابطة منهج عندهم نفي النقيضين، منهج منهج عام لا يصف الله إلا مثال النقيضين. لكن بعض الطوائف، بعض الجهمية وبعض الأشاعرة، أنا قلت لكم عالما إن بعض الأشاعرة يعني نفات العلوم بشكل إجمالي من الرجالية والمعتزلة والأشاعرة، منهم من يقول بأنه لا داخل العالم ولا خارج ولا مباين، وإن كانوا لا يسلكون هذا في سائر المعاني، لكنهم ينفون النقيضين في هذا المقام. ولهذا الشيخ يريد أن يوازن بينهم وبين الباطنين، يقول إن من قال إنه ليس داخل العالم ولا خارج ولا مباين ولا مداخل فهو بمنزلة من قال إنه ليس بقديم ولا محدث ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. من هم هؤلاء؟ الباطنية تماما، الذين يستخدمون سلب النقيضين منهجا لهم في صفات الله، منهج عام يعني يعممون هذه الطريقة. لكن غيرهم مثلا من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية قد يقولون ما في بعض القضايا ما يشبه قول الباطنية. أعد النص يا أيها.
وكذلك كونه لا يتكلم،
لا يتكلم نعم،
أو لا ينزل
نعم، لا بد نعم،
ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات،
بالمنقوصات أو المعدومات نعم.
فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص
أو النام.
نعم. فمن قال له
نعم،
فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة
ليس مباين للعالم ولا مداخل للعالم، هذا يقول به من؟ يقول به بعض نفاة علو الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يقول بأنه لا داخل العالم ولا خارج ولا مباين ولا مداخل، فهو بمنزلة إيه؟
فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له.
يعني ان من قال بانه ليس داخل العالم ولا خارج ولا مباين ولا مداخل هو بمنزله، يعني يشبه فيها في نفي لهذين المتقابلين، يشبه من قال انه ليس بقديم ولا محدث ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره الى اخره، وهم الباطنيه، لان الباطنيه هم الذين يعممون في هذا الاسلوب في سلب النقيضين. يعني أن هؤلاء شارحوا الباطنية في بعض باطله، شارحوا الباطنية في بعض باطله. نعم. ومن
قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر،
بس خلت عند الاعتذار، من قال إنه تعالى ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يتكلم إلى، يعني يريد إما نفي الأسماء والصفات أو نفي المعاني، فهذا يصدق على من أولا ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يتكلم، بس هكذا يصدق على من؟ يصدق على الجهمية والفلاسفة الذين لا يصفون الله بس بالصفات الثبوتية، لكن هل يصدق على الباطنية؟
لا.
ها؟
لا.
ما يصدق، لأن الباطنية ينفون المتقابلين، أليس كذلك؟ أما الجهمية فإنهم يكتفون بنفي الصفات الثبوتية، يكتفون بنفي الصفات الثبوتية. فمن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يتكلم لزمه، هذا رد، لزمه نعم وصفه تعالى بنقائضها ها؟ لزمه وصفه تعالى بنقائض تلك الصفات، يعني لزم أن يكون أعمى أصم أخر ميت، لزمه أن يكون نعم ميتا أعمى أصم أب، يعني يلزم من نفي هذه الصفات عنه اتصافه بنقائض. هذا رد عقلي معقول صح، وهذا غير الجواب اللي تقدم هنا قديما لما قلنا لهم ان نفيكم للصفات يستلزم التشبيه بالمعدوم، لان مقصودنا بالذات هو رد الشبهه، رد شبهتهم، لانهم زعموا ان اثبات الصفات يستلزم التشبيه، نقول ونفيكم للصفات يستلزم التشبيه بالمعدوم، لكن هنا في رد على اصل منهجهم على نفس المنهج. اذا قال قائل إنه تعالى ليس بحي ولا سميع ولا بصير، نقول هذا باطل، لأنه يلزم منه وصفه تعالى بإنقاذ بتلك الصفات. هذا هو وعنه اعتذار، عن الرد اعتذار بذر وبذر. الاعتذار، اسمع الاعتذار. نعم.
فمن قال الأذى عدم البصر أما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له،
قيل له، ونقف عند الجواب، انتظر عند الجواب. الآن الذي يهمنا في هذه الخطوة يعني أن نتصور اعتذاره. قلنا لهم قولكم إنه تعالى ليس بحي ولا بصير هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم من وصفه من نفي هذه الصفات عن وصفه بنفائضها، ووصفه تعالى بالنفائض حرام. كف ماذا يعتبرون؟ يقول لا، لا يلزم من نفي هذه الصفات عن اتصافه بنفعله، ما يلزم، يعني يردون هذا في المنع، يقول ما يلزم، يقول يلزم، يقول نحن ما يلزم، لان العمى ها عدم البصر عما من شأنه ان يقبل البصر، والصمم عدم السمع عما من شأنه أن، والموت عدم الحياة عما من شأنه قبول الحياة. وما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات لا يلزم من نفيها عن اتصافه بنقائضها بدليل الجدار، لا يلزم من نفي السمع عن أو البصر عن نعم وصفه بالعمى، لا يلزم من نفي الحياة عن وصفه بالموت. أليس في هذا الاعتذار إنه تعالى ليس بقابل للاتصاف بصفات الكمال، ليس بقابل للاتصاف بالحياة والسمع والبصر، يعني لما قلنا لهم إن قولكم ليس بحي ولا سميع باطل، لأنه يلزم من نفيها عن اتصافه بنقائضها من الموت والعمى والصمم والبكاء، قالوا لا هذا غير لازم، لأنه تعالى ليس بقابل للاتصاف بهذه الصفات عن الحياة والسمع والبصر، فلا يلزم من نفيها عن اتصافه بنقائضها لأنه ليس قابل، والعمى ليس هو عدم البصر، بل العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل الحياة، الموت ليس هو عدم الحياة مطلقا، بل المراد عدم الحياة عما من شأنه. طيب، فعدم الحياة في الجدار ليس بموت، وعدم الحياة في الإنسان موت، لأنه يقبل. هذا كلام ما نسلمه، هذا هو الاعتذار الذي اعتذروا به لما رددنا عليه وقلنا نفي صفات الكمال عنه يستلزم اتصافه بنقائضها، قالوا لا يلزم من نفي هذه الصفات عنه اتصافه بنقائضها، لأن إنما يلزم ذلك في القابل، والله تعالى ليس بقابل للاتصاف بهذه الصفات شأنه أن يقبل الكلام. انظروا إلى هذا الاعتذار
هذا اعتداء أقبح. يقولون العذر أقبح من الفعل، يعني هذا الاعتداء أقبح من أصل مذهبهم. وهذا تقدم له نظير، لكن المناقشة الآن مع من؟ المناقشة مع الجهمية نفاة الصفات. ولكن المناقشة اللي راحت قديما قديما كانت المناقشة في آخرها التي تشبه هنا كانت مع نفاة مع الذين يصفون الله بسلب النقيضين وهم الباطنية. لما قلنا يعني وصف الله بالنفي ونفي النفي هذا ممتنع، قالوا لا هذا ليس بممتنع، لأنه إنما يمتنع إن هذه متقابلة من قبيل العدم والملكة، والمتقابلة لتقابل العدم والملكة يجوز نفيهما عما ليس بقابل لهم. فالمناقشة كانت مع الباطنية الذين يصفون الله بسلب النقيضين، لكن المناقشة هنا مع الجهمية نفاة الأسماء والصفات ومن أشبههم من الفلك. ويأتي الجواب، والجواب من أربعة أوجه. الله
يسلمك. الاعتراف يا شيخ.
ايش؟
موعد مثل الاعتراف الباطنية قضية العدم الملكة.
في محاورة مع من؟ مع بعض المعطلة الذين يصفون الله بنفي الصفات الثبوتية كالفلاسفة والجهمية. فيقولون ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يتكلم. وقيل في الرد إن نفي هذه الصفات يستلزم وصفه من نقائص. ثم اعتذروا وأجابوا عن هذا الرد، أجابوا عن هذا الرد بأنه يعني بما معناه أنه لا يلزم من نفي هذه الصفات عن اتصافه بنقائضها لأنه ليس بقابل، وما لا يقبل الاتصاف بها أي بصفات الكمال
لا
يلزم من نفيها عن اتصافه بأضداده. لكن الشيخ آدم بما يدل على المعنى فقط، فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل، يعني والله تعالى ليس بقابل، فلا يلزم من نفي البصر عنه وصفه بضده. وكذلك القول في الحياة والسمع والكلام. والذي يهمنا الآن هو الجواب عن هذا الاعتذار وعن هذا الجواب عن هذا الاعتذار أربعة أجوبة. فضل يا أخي. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعنى ولا بصير قيل له.
وفي ضمن ذلك أن الله ليس بقابل، يعني هذه جملة يعني قضية أو مقدمة محذوفة لدلالة الكلام عليها. نعم.
قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونخائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والحصي.
هذان جوابان من الأجوبة الأربعة، وهما جوابان متضمنان للمنع. يقال قولكم العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبله، أو قولكم إنما لا يقبل الاتصال بهذه الصفات يجوز نعم ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات نعم لا يلزم من نفيها عن اتصاف بنقائضها، هذا اصطلاح اصطلحتموه. اصطلاح اصطلحتموه يعني اصطلحتم عليه. هذا هو اصطلاح الفلاسفة الذي مضى معكم, اصطلاح اصطلحت عليه الفلاسفة المشاعون. يعني هذا اصطلاح فلسفي, يعني القول بأن ما لا يقبل الاتصال بالحياة نعم لا يوصف بالموت كالجدار. هذا اصطلاح إن اصطلحتموه, وإلا فالمعقول والاصطلاحات اللفظية كما تقدم لا تدل على نفي الحقائق العقلية. إذن ما هو المعقول في هذا المقام؟ المعقول أن ما يوصف بعدم الحياة يوصف بالموت. ما يقال فيه إنه ليس بحي يقال إنه ميت. ما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يوصف بالموت والعمى والصمم والبكم, هذا هو موجب العقل. وأما هذا الزعم الذي تكون فما هو إلا اصطلاح, والاصطلاحات اللفظية لا تدل على نفي الحقائق العقلية, ما تكون عمدة نحو هذا. الجواب تقدم في مقام آخر في مناقشة الذين يصفون الله بسلب النقيضين. الجواب الثاني وهو أيضا جواب بالمنع, يعني لا نسلم أن شيئا من الموجودات لا يقبل, بل كل موجود فإنه يقبل الاتصال بهذه الصفات ونقر بها. فالجدار لا نقول إنه لا يقبل الاتصال بالحياة أو السمع أو البصر, لا يقبل. كلمة لا يقبل يعني مستحيل, مستحيل يعني ممتنع لذاته. إيه؟ فالله قادر قدرة الرب نافذة وشاملة. إذن فالله قادر على أن يجعل الجماد حيا, إذن صار يقبل ولا ما يقبل؟
يقبل.
إذن ما نسلم قولكم إن هناك أن ما لا يقبل إن في شيء ما يقبل, حين نقول لا ما في شيء لا يقبل, بل كل موجود فإنه لا. فالله قادر على جعل الجماد ميت. والشاهد قريب, كما جعل عصا موسى وهي جماد جعلها حية, ابتلعت الحبال والعصي, ثعبان ثعبان عظيم. فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي فجأة مفاجأة, يعني إذا الفجائية يعني فورا ما في مهلة ولا فترة. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تنقلب, بمجرد يلقيها تنقلب تتحول, فإذا هي ثعبان مبين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يحكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصوت. والشواهد كثيرة على الطين الذي كان يعمله عيسى عليه السلام, طين يعني أبعد عن حيث العصا. يمكن يقول قائل إن العصا أصلها كانت فيها أصل حياة أو نمو, طين ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. إذن الطين وهو جماد خلق الله منه حيوانا طائرا, وأعظم من ذلك أصلكم أصلكم أبونا آدم من طين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم, ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار. إيه كذا الآية؟ لا فيها, أنا أردت آية لكن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
خلق
الإنسان من صلصال كالفخار. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هو الذي خلق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب. إذن هذا هو الجواب الثاني. الجواب الأول إن القول بأن نفي هذه الصفات لا يلزم منه الاتصال بنقائضها، قلنا إن هذا اصطلاح طلعت عليه الفلاسفة المشهورة. الثاني أن القول بأن من الموجودات ما لا يقبل، هذه دعوة ممنوعة، فكل موجود يقبل، فالله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا متحيا وخلق من الطين طيب على يد المسيح عليه. نعم. وأيضا الجواب الثاني،
وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصنم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟
الجواب الثالث أن يقال ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، وهذا الجواب على فرض تسليم زعمهم وقولهم. سلمنا جدلا أن من الأشياء ما يقبل ومنها ما لا يقبل، سلمنا جدلا. فما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات من الحياة والسمع والبصر والكلام، ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا أعظم نقصا من القابل لها مع اتصافه بنقائضها. فالجدار يعني وإيضاح ذلك بالمثال، فالجدار الذي لا يقبل الاتصاف بشيء من هذه الصفات يعني على حد زعمه أعظم نقصا من القابل لها مع اتصافه بنقائضها، كالإنسان الأعمى والأخرس والأصم. يعني أيهما أكمل، الإنسان الأعمى الأصم الأخرس ولا الجدار؟ أيهما أعظم نقصا؟
الجدار أعظم نقصا.
أعظم نقصا، وما السبب؟ لأن الجدار على حد قولهم لا يقبل الاتصاف بالكمال، لا يقبل مستحيل، لكن الإنسان الأصم الأخرس الأبكم الأعمى ها يقبل. وما لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال أعظم نقصا من القابل لها مع اتصافه بنقائضها. هذا بدأي ولا لا؟
نعم.
طب إذن فالقول بأنه تعالى لا يمكن اتصافه بهذه الصفات أعظم تنقصا من نفي هذه الصفات عنه، من مجرد النفي، من مجرد النفي. القول بأنه لا يقبل، القول بأنه لا يمكن اتصافه بهذه الصفات أعظم تنقصا من مجرد نفيها عنه. فلو ترون شخصين، واحد يقول إنه تعالى ليس بحي ولا سميع ولا بصير، واحد يقول لا يمكن أن يكون كذلك، أيهما أعظم تنقصا؟ إذن على ضوء ما سبق، من قال إنه سبحانه وتعالى لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات كما هو مقتضى الاعتذار السابق، الاعتذار السابق يتضمن أنه تعالى لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، ومن أجل ذلك قالوا إنه لا يلزم منا في هذه الصفات عن اتصافه بنقائضه. فمن قال إنه تعالى لا يقبل فإنه يقع في تشبيه، أي تشبيه؟ التشبيه بالجمادات، يقع في التشبيه بالجمادات التي لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات.
هذا كله على فرض التكفير.
يقول الشيخ فمن قال إنه تعالى لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات فقد شبه الله بالجماد الذي لا يقبل على حد قوله، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. فكيف ينكر من قال هذا القول؟ من قال هذا القول يعني من قال إنه تعالى لا يقبل الاتصال بهذه الصفات مما يستلزم تشبيهه بالجمادات، كيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟
التشبيه بالحيوانات أهو،
هذا هو يعني الجواب الثاني، وهو فيه من الإفحام ما هو أبلغ، فيه إفحام يعني تام للخصم، لأنه مع التنزل مع التنزل لقول إن من الموجودات ما يقبل ومنها ما لا يقبل ومنها ومنها، نحن نقول إن ما لا يقبل على فرض صحة ذلك، ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا من القابل لها مع اتصافه بنقائضها. ومن إذن فمن قال إنه تعالى لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات يكون أعظم تنقصا لله تعالى من مجرد نفيها عنه، ومشتملا على تشبيه الله بالجمادات لا بالحيوانات. ولو كان في إثبات الصفات تشبيه، لو كان في إثبات الصفات تشبيه بالأحياء لكان خيرا من التشبيه بالجمادات، لو فرض ذلك كما تقدم في رد شبهة الجهمية، وأن عندما قالوا يعني لو قلنا إنه كذا موجود حي سريع بصير لزم من ذلك التشبيه بالموجود الحي السريع البصير، قيل له ولم يعد الصفات يستلزم التشبيه بالمعنى، فهو يفر من شيء فيقع في شر من المقام. أعد الجواب الثاني،
وأيضا كالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصنم ونحو ذلك،
مما إذا وصف بدون أن يقال إنه لا يقبل، لا يقبل الاتصاف بصفات الكبر. نعم.
مع أنه إذا جعل غير قابل له ما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف يمكن من قال ذلك على غيره؟
من قال ذلك الإشارة نعم، فكيف ينكر من قال ذلك يعني من قال في رب العالمين إنه لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات مما يستلزم تشبيهه بالجمادات، مما يستلزم تشبيهه بالجماد، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره؟ نعم، ما يزعم أنه تشبيه بالحي. نعم،
فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ وأيضا فنفس نفي هذه
الصفة، هذا الجواب الرابع، وأيضا كل أيضا هذا الجواب. نعم، وأيضا
فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. واعلم أن
الجواب الرابع أن يقال
يعني فرضنا ان العمى عدم البصر عما من شأنه ان يقبل، وان عدم الحياة في الجدار لا يسمى فيتمين موت. يقول نفس نبي هذه الصفات نفي صفات الكمال نقص، كما أن إثباتها كمال، يعني نفي الحياة نقص وإن لم يسمى في حق الجدار موت، ونفي السمع في حق الجدار نقص وإن لم يسمى صمما. فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن نفس إثباتها كمال. وإيضاح ذلك بأن الحياة من حيث هي أي بالنظر لذاتها بقطع النظر عن الموصوف بها الإنسان أو الرب، نفس الحياة هي صفة الكمال. السمع من حيث هو صفة الكمال، البصر من حيث هو بقطع النظر عن الموصوف به. فهذه الصفات من حيث هي صفة الكمال، فإثباتها كمال ونفيها نقص، مجرد نفي الكمال نقص. طيب، وإذا علمنا أن هذه صفة الكمال، فهل المخلوق موصوف بهذه الصفات؟ المخلوق يوصف بالحياة بالسمع بالبصر بالكلام، فإذا كانت هذه صفة الكمال من حيث هي والمخلوق يوصف بهذه الصفات، فإنه إذا لم يتصف بها الخالق مع اتصاف المخلوق بها يلزم على ذلك أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ظاهر الفساد. المخلوق لا يكون أكمل من الخالق. فلست نفي هذه الصفات إثباتها كمال، لأنها في النظر لذاتها هي كمال بقطع النظر عن الموصوف بها، والمخلوق يوصف بها وهي صفة الكمال، فلو لم يتصف بها الخالق مع اتصاف المخلوق بها لزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ظاهر. هذه الأجوبة الأربعة عن اعتداله. نعم، بعد واحد.
وأعلم أن الجهمية المحضة كالقراقطة ومن ضاهرهم ينبون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الغلو عن نقيضين ممتنع في بدائل العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوا بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصنم والبكر، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا.
هذا شروع في موازنة بين فريقي نفات الصفات أو نفات الأسماء والصفات نوع يصفون الله بالنفي فقط فيقول ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وفريق يصفونه بسلب النقيضين فيقول لا موجود ولا معلوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. فالجهمية المحضة يعني الجهمية الخالصة الذين ليس عندهم شائبة إثبات، غلاة الغلاة هؤلاء يصفون الله بسلب النقيضين فيقولون لا موجود ولا ليس بموجود. نستطيع أن نغير هذا التعبير بتعبير أقصر شوي، نقول لا موجود ولا معلوم. في فرق بين الأسلوبين بين المعنيين، لا موجود ولا معلوم يساوي لا موجود ولا ليس بموجود، لأن كلمة لا ليس بموجود يعني لا معدوم. يقول الشيخ يعني مشيرا إلى فساد هذا مع أنه قد تقدم، وهذا ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، كلاهما ممتنع، فسلب النقيضين كجمع النقيضين ممتنع. هذه طائفة، هذه طريقة الجهمية المحضة من القرامطة والباطنية. الباطنية هذا منهجهم في وصف الله، أنهم يصفون الله بسلب النقيضين، وهم الذين سماهم الشيخ قديما بالغلاة، فغلاتهم يصفون الله.